مجرد ان هم رأوا شرب واكل حسن. لكن في ناس تانية اللي هم بنوا الملكوت بقى اللي بيرافقوا العريس زي يوحنا وزي اللي معاه، يقول ان هم لما شربوا من الخمرة الجيدة دهية موقفوش عند حسن المذاق ومجرد الاستمتاع بالمذاق الحلو، لكن تطوروا الى حاجة اخطر من كده، ان عينيهم انفتحت وتجلى المسيح كعريس امامهم، وفي اعينهم وفي قلوبهم ان المسيح مفرح، ان المسيح يعطي العطية الجيدة. عشان كده في الآية اللي بعديها على طول عدد 11 يقول هذه بداية الآيات، في يوحنا 2 عدد 11 هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. تلاميذه بقى مش مجرد ان هم شربوا واستطعموا، لا ده خدوا العطية من المسيح وانفتحت عينيهم واتفتحت قلوبهم انه شافوا المسيح ده مش شافوا العطية لكن شافوا معطي العطية. واحنا في اوقات كتيرة بتقف علاقتنا بربنا على مجرد العطية، عينينا على اللي هيديهولنا ربنا، هيدينا ايه؟ زي رئيس المتكئ، ده خمرة كويسة، لكن قلوبنا وعيوننا ما بتنفتحش على ما وراء هذه العطية، على صاحب العطية ذاته، على شخص المسيح اللي كله غنى، اللي كله فرح، اللي كله حب، الذي يعطي ويعطي بوفرة ويعطي عطية جيدة جدا جدا. التلاميذ دول بنوا الملكوت، عينيهم انفتحت على طول على شخص المسيح. هذه بداية الآيات، أول عمل عمله المسيح، عمل عجيب، عمل معجزي، أظهر به مجده فآمن به تلاميذه. وكانت أول معجزة يعملها المسيح هي تحويل المية إلى خمر، تحويل الطبيعة. وكأن المسيح عايز يقول إن الهدف من كل المعجزات ومن كل الآيات اللي هعملها مش إكروبات ولا شوية أعمال عجيبة كده أعملها علشان الناس تندهش أو علشان الناس تآمن وتصدق بيا، لكن هدف المسيح من عمل المعجزات انه يحول يغير. هي دي معجزة المسيحية، حياة التغيير، اللي لو احنا مش عايشينها وما اختبرناهاش ان احنا بنتغير يبقى احنا لسه ما عرفناش المسيح. بعد المسيح لما كان بيقوم المفلوج ما كانش مجرد ان بيقوم واحد عيان، لان العيان ده قام صحيح ومشي لكن رجع مات تاني، لكن بالاولى المسيح كان بيغير حياة، بيغير كيان، بيغير طبيعة، بيغير فكر. هو ده عمل المسيح اللي ابتدى بيه واللي انتهى بيه ايضا، وانتهى بيه على خشبة الصليب عشان يغير الكون كله. معجزة المسيحية التغيير، كيف ينتقل الإنسان من الخطية إلى القداسة، من الظلمة إلى النور، من الحزن إلى الفرح، من الموت إلى الحياة، من الكآبة إلى الرجاء، من اليأس إلى الخلاص. إزاي الإنسان يتغير؟ ده اللي ابتدى بيه المسيح واللي انتهى بيه. ما هو على الصليب، الصليب ده هو قوة التغيير اللي غير موتنا الى حياة وخطيتنا الى قداسة وحزننا الى فرح. اللي غير كل حاجة في كياننا. فابتدى المسيح خدمته بانه حول المية الى خمر، يحول الانسان التائب المغتسل الى فرح. وارجع اقول الفرح بصفته الحقيقي الدائم اللي محدش يقدر ينزعه منا، اللي محدش يقدر ياخده منا، فرح معانا يدوم. لكن كل الافراح اللي موجودة في العالم ما بتقدرش تستمر معانا، بتتغير، بتبلى، بتقدم، بتنتهي. حتى الناس اللي بنفرح بيهم بيجي وقت بيتغيروا، وبيجي وقت بينتهوا وبيموتوا. اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي فرحان بيه النهاردة بمله بكرة. كل بيتغير، لا أشخاص ولا إمكانيات ولا لذات موجودة في العالم تقدر تديني الفرح الحقيقي والدائم. ده هو عمل المسيح، انه يحول، يغير. وهذا التحويل مصدره المسيح، حضور المسيح. كان وجود المسيح في هذا العرس هو مصدر التحويل. عشان كده التغير ده بيتم بالمسيح وفي المسيح. المسيح هو اللي بيغيرني لما ببقى فيه، هو اللي بيجددني. اذا كنا عايزين نتعرف على المسيح فمش هنتعرف عليه كشخص بيعطي عطايا كويسة، لكن نتعرف عليه كإله يغير من الطبيعة، من العنصر البسيط الى العنصر الاكثر غنى. ما هي المية دي عنصر بسيط، لكن الخمرة عنصر اكثر غنى. هو ده عمل المسيح، انه يغيرني من الحاجة البسيطة الى المجد. يغير حياتي، يغير جسدي، يغير كياني، يغير طبيعتي الى المجد. اذا كنا بنجري ورا المسيح عشان شوية عطايا في الارض، فالناس اللي عايشة بعيدة عن المسيح بتتمتع بيها وممكن تلاقيها بسهولة. لكن اللي ماشي مع المسيح ومتوقع ان المسيح يعمل معاه عمل اكبر من انه يوفقه في شوية مواضيع او يحلله شوية مشاكل، لكن متوقع ان المسيح يعطيه المجد، يحول طبيعته الى المجد. ده المسيح يديله مجده. عشان كده يقول سنراه كما هو، نتغير الى تلك الصورة عينها، من مجد الى مجد. ده عمل المسيح الاساسي، انه يغير في طبيعتنا. عشان كده ياريت واحنا في وجودنا في الكنيسة وفي جهادنا الروحي وفي علاقتنا بربنا نحرص على تلك الآية والمعجزة العظيمة، ان احنا نتغير، ان احنا نتجدد، نتحول من القديم الى الجديد. ومش هنقدر نتغير الا بالمسيح وبواسطة المسيح ومن خلال المسيح. اذا كان المسيح عمله انه يغير يحول، فمش اي حاجة يحولها المسيح. ده التحويل والتغيير ده لازم يبقى وراه دافع وهدف سليم. لان خدوا بالكم، في مرة جه واحد كده وطلب من المسيح انه يحول حاجة والمسيح رفض يحولها. فاكرين مين ده؟ الشيطان. مش جه للمسيح وقال له ان كنت ابن الله فقل للحجارة ان تصير خبزا، ما تحول. مش عندك مقدرة على التغيير، مش عندك مقدرة على التحويل، طب ما تحول الحجارة دي الى خبز، هتاكل انت وهتأكل كل العالم ده هو. لكن المسيح رفض، ما حولش، ما غيرش. لكن العذراء مريم في رجائها استجاب ليها وحول الماء الى خمر. ليه المسيح حول المية الى خمر ورفض يحول الحجارة الى خبز؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ عشان ما يبقاش سمع كلام الشيطان كويس. طب ليه؟ هو كلام الشيطان فيه ايه؟ يعني ايه بيجرب ربنا؟ حد فاكر لما كنا بنتكلم في انجيل متى عن التجربة عن الجبل، كان هدف الشيطان ايه من التجارب الثلاثة اللي حطها قدام المسيح؟ عايز يعرف ان كان المسيح ولا لا؟ طب حد يقول لنا كويس، بس حد يقول لنا رأي كمان. ايون ده المسيح كان عايز يمر بنفس ظروف التجارب اللي مر بيها الانسان وينتصر للانسان، كويس. لكن الشيطان كان هدفه ايه؟ ده هدف المسيح. الشيطان كان عايز يعمل ايه في المسيح؟ عشان في الاخر ينتهي لايه؟ ايه الهدف الدنيوي؟ برافو، انه كان عايز يقفل المسيح عن الصليب، يبعد المسيح عن الصليب. ما كانش عايزه يوصل للصليب. قال له طيب انت ايه موضوع الصليب؟ انت عايز بالصليب ايه؟ عايز تاخد العالم ده بالصليب ولا يهمك اديهولك؟ وما فيش داعي للصليب، اعطيك كل ممالك العالم ان خررت وايه سجدت لي. انت عايز الناس تامن بيك؟ يعني ما فيش داعي للصليب، اطلع على جناح الهيكل وانزل كل الناس تشوفك طاير في السماء تامن بيك. انت صايم ليه من اجل الانسان؟ ومدوع نفسك ليه؟ ما تحول الحجارة الى خبز. تجربة الشهوة اللي تربط بيها الانسان، مفيش داعي للصليب. كان الشيطان عايز يقفي او يبعد المسيح عن فكر الصليب، لان الشيطان هدفه باستمرار ان ما يكونش فيه صليب، لان في الصليب ده موته. مش بس موته، لان هو مش بمعنى الموت الجسدي، ولكن نهايته ضياعه وهلاكه. عشان كده اللي بيدرس وكان معانا بيدرس انجيل متى يشوف ان الصليب كان مرارا كثيرا الشيطان بيحاول يعيقه. ولما المسيح اتكلم عن الصليب وبطرس قال له حشاك يا رب ان تصلب، قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان، انت مش انت اللي بتتكلم، ده الشيطان هو اللي بيتكلم فيك. ده لما هاجت الريح وعلى السفينة وكان المسيح نايم في المؤخرة، كان عايز يموت المسيح قبل الصليب، فيقول الكتاب ان المسيح قام وانطهر الريح. كلمة انطهر نفس الكلمة اللي بيستخدمها لما كان بينتهر الايه؟ الشياطين. لان المسيح عارف ان كل الهيصة اللي حصلت في الطبيعة دي والهياجة اللي حصل كان وراه مين؟ الشيطان. الشيطان ما كانش عايز يوصل المسيح للصليب ابدا، لان في الصليب صريحة الشيطان اشهرهم جهارا، فضحهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فالمسيح ما حولش بالرغم عن قدرته انه يحول، لان هذا التحويل ما كانش مرتبط بالصليب. لكن شوفوا العذراء مريم، الطلب اللي طلبته كان مرتبط بالصليب، عشان كده قال لها لم تأتي ساعتي ايه بعد. وشفنا المرة اللي فاتت ان الطلب ده كان استعجال للصليب، ان كان بداية النهاية، ان معنى ان المسيح يعلن مجده ويبتدي يعلن معجزاته ان دي خطواته الاولى ناحية الصليب. فكان طلبة العذراء مرتبطة بالصليب، عشان كده المسيح غير. خدوا بالكم لان الحتة دي مهمة جدا في حياتنا. ياما بنقول كتير، ياما طلبنا من ربنا انه يغير كتير حاجات فينا واحنا زي ما احنا، هو ربنا ما بيسمعش. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده خيال، محدش بيعيشه ومحدش بيلاقيه. ياما صلينا وياما طلبنا وخبطنا راسنا في الحيط وصمنا صيامات وقلنا لربنا ومفيش حاجة حصلت في حياتنا واحنا زي ما احنا. اضحكوا علينا ولا ربنا ده يعني ليه ناس ولا ربنا ده ما بيسمعش او حسب مزاجه؟ لا، عشان ربنا يغير لابد ان التغيير ده يكون الدافع بتاعه الصليب وهدفه الصليب. انت عايز تتغير ليه؟ عايز تتغير ليه؟ المسيح ما يصنعش تغيير الا اذا كان هذا التغيير هدفه واساسه خلاص الانسان، مش مجرد الانسان يحصل على شوية عطايا او شوية جوائز او ينجح في شوية نجاحات سواء اسرية او مادية او اجتماعية. المسيح عايز يغير في الانسان المرتبط بفكر الخلاص، بفكر الملكوت، بفكر الصليب. الصليب ده هو مفتاح الملكوت، مفتاح الطريق الى الملكوت. عشان كده مش اي حاجة بيغيرها المسيح. الشيطان طلب منه انه يغير لكن المسيح ما غيرش. عشان كده وانت بتطلب التغيير في حياتك عايز تتغير ليه؟ مجرد انك ترتاح؟ طب الراحة اللي انت عايزها دي ايه مفهومها؟ انك تنام شوية كويس او ان مزاجك يبقى مبسوط، هي دي الراحة اللي انت عايزها؟ ولا انك بتطلب الراحة الابدية، بتطلب الخلاص الحقيقي والخلاص الدائم ايضا، مش مجرد ان مشكلة تنتهي او موضوع يعدي، لكن تحول كل حاجة في حياتك لحساب الخلاص الابدي، لحساب الحياة الابدية. تحول كل فرحة في حياتك لفرحة الحياة الابدية، لفرحتك الابدية الدائمة الحقيقية. عايزين المسيح يغير؟ مش هيغير الا على هذا الاساس. لكن عايزين نتغير عشان نهرب من الصليب، نهرب من طريق الخلاص وطريق الفداء، مش هيغير. الشيطان حاول ان المسيح يغير علشان يبعده عن طريق الصليب، رفض. وفي كل مرة احنا بنطلب من المسيح انه يغير عشان نهرب من الصليب اللي فيه راحتنا واللي فيه فرحتنا واللي فيه خلاصنا واللي فيه نجاحنا واللي فيه مجدنا، المسيح يرفض. فأول معجزة بتقول لنا ان المسيح بيغير، وده اهم حاجة واخطر حاجة في كيان الانسان. وتاني حاجة حصلت في خلال المعجزة ده هي يقول واظهر بها مجده فامن به تلاميذه. اظهر مجده، ايبيفانيا، عيد الايبيفانيا او الثاوفانيا، عيد الظهور الالهي. عشان كده قلنا ان اعياد الظهور الالهي من ضمنها عيد عرس قانا الجليل، لان المسيح اظهر مجده، اعلن عن ذاته. عيد للظهور الالهي، الكنيسة بتعيد بالمعجزة دي كعيد للظهور الالهي. مجده، طب وايه هو مجدك يا رب؟ في خروج 33 مرة موسى كده وقف قدام ربنا وقال له ارني مجدك. قال له عايز اتفرج على مجدك، شكلك ايه؟ ايه مجدك ده؟ فربنا رد عليه آية لطيفة، قال له اجيز كل جودتي امامك. عايز تتفرج على مجدي يا موسى؟ اجيز، اجيز يعني هعدي كل جودتي امامك. جودتي يعني ايه؟ احساني، عطيتي، صلاحي. مجد ربنا مش في القوة ومش في الزلازل وفي البروق وفي النار وفي الدخان، مش في المنظر المخيف، لكن قال له عايز تشوف مجدي تشوفه في احساني، في صلاحي، في عطيتي، في جودتي. أجيز كل جودتي أمامك، تتفرج على جودي وصلاحي وتحنني، تتفرج على عطفي فتراني من خلال مجدي. وده اللي شفناه في المعجزة، ان المسيح اظهر ذاته من خلال جوده وعطيته، وشفنا عطيته انها في الكم في الوفرة، وعطيته في النوع في الكيف في النوعية الجيدة والجيدة جدا كالوس زي ما تكلمنا. وهنا ان كان المسيح بيستعلن كعريس من خلال التقدمة اللي قدمها كتقدمة ملكي صادق وليمة الخمر، لان يعني بنشوف ان هو بيحقق اللي عمله ملكي صادق في العهد القديم. ملكي صادق ده اللي استقبل ابراهيم واداله خبز وايه وخمر، فهنا بيقدم الخمر وحنشوفه بعد شوية بيقدم الخبز. ده يوحنا بيسجل الاحداث دهيت كشاهد عيان شاف الحادثة دهيت. خدوا بالكم ان المعجزة دي كان يدوبك يوحنا لسه متعرف على المسيح، ما بقالوش اسبوع. يوحنا كان لسه يوحنا الحديد متعرف على المسيح ما بقالوش اسبوع، وتكلمنا عن ازاي يتعرف على المسيح في الاصحاح الاولاني. وعرف الحديث اللي دار ما بين المسيح وما بين العذراء، لان العذراء يوحنا استضافها بعد كده من اول الصليب في بيته، فحكيت له اللي حصل معاه وابتدى يربط الاحداث. اسبوع على العلاقة ما بينه وبين المسيح، الواحد لسه في معرفته في شخص بيبقى متطلع مترقب انه يعرف كل حاجة عنه، شغوف بيه عايز يعرفه كويس، وهو في مرحلة الترقب وفي مرحلة التعرف الاولانية عن المسيح، فوجئ في الاسبوع الاولاني بان معلمه يخترق حاجز المادة، يغير الطبيعة، اخترق المية حولها الى خمر. وفي قعدته مع العذراء مريم وهي في بيته بعد كده هيبتدي يربط لنا المية والخمرة بالمية اللي طالعة من جنبه المطعون، يبتدي يربط لنا ربط رائع مدهش جدا هنشوفه في الايات واحنا بنقرا في الاصحاحات الجاية. شاف المسيح الختن، المسيح العريس اللي مش مجرد مدعو الى عرس، لكن المسيح العريس الحقيقي زي ما احنا بنسميه الختن الحقيقي. شاف وليمة الخمرة الجيدة الافخارستية اللي هي سر الكنيسة، محور الخلاص بتاعنا، ويبتدي يربط لنا ربط لطيف قوي في المعجزتين بتوع تحويل المية الى خمر وتحويل الخمس خبزات اللي شبع منها 5000 رجل. المعجزة الاولانية معجزة التحويل، ما هو ده سر الافخارستية، ان النبيت اللي موجود في الكأس يتحول الى دم المسيح. وفي معجزة الخمس خبزات معجزة اللا محدودية اللا نهائية ما لا نهاية، الواحد بيصير 1000، 5 خبزات يشبعوا 5000، يعني على طول الواحد يصير الى 1000، اللا محدودية. ودي اللي المسيح اداها في خدمته على الارض وسلمها للكنيسة، سر التحول وسر اللا نهائية اللا محدودية. وهتلاحظوا ان الحاجة اللطيفة سواء في معجزة تحويل المية او في اشباع الجموع، كان الدافع لاجراء المعجزة هو ايه؟ الدافع كان ايه؟ يعني المسيح حول مية الخمرة في عرس قنا الجليل ليه؟ لان الناس احتاجت. طب وشبع الجموع من 5 خبزات ليه؟ لان الناس احتاجت. اذا كان دافع المسيح لعمل المعجزتين دول هما حاجة الناس الشديدة، ان الناس محتاجة، محتاجة للشبع ومحتاجة الى الفرح. دول هما الحاجتين اللي كل الناس بيجروا وراهم، ان الانسان يبقى شبعان ويبقى فرحان. والمسيح وقف تحت الدفع باحساس الناس بالحاجة والجوع، انه يجري المعجزتين عشان يسد اعوازنا كمصدر حقيقي لكل ملء، للشبع وللفرح وللسرور. ده لو عايزين تفهموا عمل المسيح صح. المسيح واقف بيحول وبيدي اللا نهائي لكي ما يبقى هو مصدر الملء لكل احتياج الانسان للشبع وللسرور، انه يفرح وانه يشبع. المسيح هو مصدر الشبع والسرور، اتعرفوا عليك كشبع وكسرور لا نهائي. عشان كده المسيح هو مصدر الفرح الحقيقي والدائم في حياتنا، مصدر الشبع الحقيقي والدائم في حياتنا. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن هو يدي شبع حقيقي ودائم، ويدي فرح حقيقي ودائم مستمر. محدش يقدر يجوعني، عشان كده بيقول الناس اللي بيتبعوه لا يجوعون ولا يعطشون، لان الذي يرعاهم يقتادهم الى ينابيع مياه ابدية. بنشوف المسيح في المعجزة ده، هي في حضوره، حضوره ينشئ حالة من الشبع ومن الفرح في حياة الإنسان، شبع حقيقي وفرح دائم. مش بس المعجزة في أن المسيح حول، لكن المعجزة أيضا في أن المسيح حضر. ده العمل العجيب والعظيم، حضور المسيح. اللي بيقولوا بكآبة الوجه يصلح القلب، وعمرنا ما سمعنا ان المسيح ضحك، لكن سمعنا ان المسيح بكى فقط. مين قال ده؟ المسيح بيشارك الانسان في فرحه وفي احزانه، وبيتصرف في الفرح كأنه بيتصرف في بيته، لان المسيح بيحضر لكي ما يقدس حياتنا كلها، يقدس الفرح ويقدس الحزن، يقدس الراحة ويقدس التعب، يقدس الصحة كما يقدس المرض. المسيح بيشارك الانسان. دي المعجزة الحلوة اللي انت تختبرها، حضور المسيح في كل ظروف حياتك، في كل ظروف حياتك. حضور المسيح مش بس في الكنيسة، لكن حضور المسيح في بيتك، حضور المسيح في شغلك، حضور المسيح في فسحتك، حضور المسيح في اكلك، حضور المسيح في فرحك، حضور المسيح في حزنك، حضور المسيح في راحتك، حضور المسيح في ألامك. المسيح يشارك كل ظروف الحياة. عشان كده هي دي المعجزة الحلوة الكبيرة، حضور ربنا في حياتنا، ان احنا نختبر هذا الحضور الإلهي. سيد المسيح بدأ خدمته في حضور أمه. اول معجزة عملها كان في حضور السيدة العذراء، وهي اللي طلبت منه، وانهى خدمته على الارض ايضا في حضور امه. لما كان على الصليب كانت العذراء مريم واقفة تحت الصليب. بدأ خدمته وانهى خدمته على الارض في حضور امه. شوفوا شفاعة العذراء وجمالها وحلاوتها. إذا كان في عرس قانا الجليل زي ما بيقول الكتاب أظهر مجده، ورى مجده، بداية مجده، فعلى الصليب قد أكمل مجده. عشان كده على الصليب قال قد أكمل. وكانوا الاثنين سواء ظهور المجد أو إكمال المجد في حضور العذراء مريم. ده يورينا إمكانية تشفع العذراء في الآخرين، ومدى استجابة المسيح لطلبات العذراء وشفاعتها ودلتها وجرائتها وثقتها. من غير ما نخش في كلام صفصفي والمسيح محتاج لوسيط ولا مش وسيط ولا شفاعة ولا مش شفاعة. اهو الكتاب بيورينا حضور العذراء ومدى دلتها عند السيد المسيح، وعمل العذراء انها تنقل كلمات البشرية، تنقل احتياجات البشرية الى اذان ابنها لكيما يبدأ عمله عشان يشبع الناس ويفرح الناس ويريح الناس. ما هو ده عمل العذراء؟ بتوصل للمسيح احتياجاتنا. يقول يعني طب هو ما بيسمعش لوحده، كأنه غافل عن المحبة او مش شايف الوضع. هو مش كان شايف ان الخمرة فرغت، هو مستني يعني ان العذراء تطلب منه؟ غافل عن محبته، او كأنه لا يسمع ولا يرى، او كأنه لا يريد ان يشترك في احتياجات وفي عوز الناس اللي محتاجين. ما ربنا شايف وعارف باللي احنا فيه، مستني العذراء؟ لكن في واقع الامر المسيح عشان يعمل هو مستني انه يسمع السؤال والطلبة بشجاعة وفي وضوح وفي ثقة. مشتاق ان تصل الى ودانه كلمة واثقة من الانسان، شفاه مؤمنة واثقة فيه وفي قدرته وفي محبته، واثقة في قدرته السرمدية زي شفاة العذراء مريم. طلبت منه وبصت للخدام، ما استنتش يقول لها ايه، مهما قال لكم افعلوه، في جراءة وفي ثقة بقدرته. ما قالتلوش يتصرف ازاي، وضعت الاحتياج، ليس لهم خمر، لكن ما قالتلوش روح اشتري لهم من بره، ولا خد تلاميذك واخرج عشان يقل العدد، ولا اعمل حاجه. حطت الاحتياج وفي ثقه وفي جراءه. هي دي اللي المسيح مستنيها باستمرار انه يسمعها من الانسان. ولان للاسف احنا ما عندناش تلقى الثقه والجراءه فيه، احنا بنلجا للعذراء عشان توصل الطلبه بتاعتنا في ثقه وفي جراءة وفي شجاعة وفي تسليم كامل، فنقدر ان احنا ناخد ونفرح. هي دي العذراء. هو عايز الانسان يطلب منه بدالة، دالة البنوة الكاملة او دالة الامومة الواثقة، بيطلب منه كابناء زي ما طلبت العذراء منه كأم في ثقة كاملة دي. عشان كده العذراء بتبان انها شفيعة العرس، بل هي شفيعة العالم كله، مش لانها بس بتوقظ المسيح، لان المسيح ما بينامش. هي لا توقظ المسيح كمن هو نائم، ولا بتلفت نظره الى ما هو لاهي عنه ومش اخد باله منه، ولا تلح عليه كمن يطلب من اله قاسي لا يستجيب بسهولة، ولكنها بدالة شديدة الثقة تضم توسلاتها الى رحمته والى قدرته، وترفع سؤال بثقة عشان يقدر الانسان ينال الاستجابة الوديعة. لا، ربنا شايف وربنا عارف، لكن اذن الله مستنية شفاه مؤمنة به واثقة في محبته وفي قدرته. المسيح كان بيبص للناس بعد ما عبوا من شرب خمر العالم، من شرب الخمر الدون. المسيح ينظر ان الخمرة قد فرغت، ويعرف جيدا ان العالم في اشد الحاجة الى الفرح، وان الناس مش عارفة تفرح. لكن المسيح ما يشتغلش الا في مجال الايمان، ايمان امه اللي قالت له، قالت للناس مهما قال لكم افعلوه. ما كانتش تنتظر منه الا انه يحقق الطلبة بتاعتها، وطلبت مرة واحدة وما كررتش وما لحتش في السؤال وما رسمتلوش الخطة، لكن هو ده عمل العذراء باستمرار في حياتنا. تعمل حاجتين، بتقدم احتياجاتنا بثقة امام المسيح، لكن في نفس الوقت بتنبهنا انكم لو عايزين تاخدوا احتياجاتكم من المسيح وتفرحوا وتتغيروا لازم تعملوا الآية دهية، مهما قال لكم تفعلوه. عشان كده هي بتوجه قلوبنا وبتوصينا ان احنا نعيش وصايا المسيح وننفذها ونختبرها ونعيش بيها في منتهى العمق. المسيح شاف الانسان شارب لدرجة متملة من خمر العالم الدون، لكن للأسف مش قادر يفرح. عايز يفرح الانسان، لكن فرحك يا انسان مرتبط بان كل اللي يقوله لك تعمله وتنفذه. بعد ما حول مياه التطهير الى خمر بنشوفه انه بيبتدي يطهر بقى، وبيطهر حاجة خطيرة جدا، تطهير الهيكل، انه بيدخل الى اورشليم لكي ما يطهر الهيكل ويعطيه التطهير الحقيقي، مش التطهير بقى اللي كان بالمية، ولكن التطهير اللي هو بالخمر، الخمر اللي هي رمز للدم، تطهير بالدم وتطهير بالروح، والخمر ايضا رمز للروح. كيف يطهر بدمه وبروحه القدوس كل ما فينا، ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. عدد 12. وبعد هذا انحدر الى كفر ناحوم هو وامه واخوته وتلاميذه، واقام هناك اياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع الى اورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، صنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني. فاجاب اليهود وقالوا له اية اية ترينا حتى تفعل هذا؟ فاجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. بعد ما شفنا المرة اللي فاتت عمل المسيح المعجزي في أنه يحول ويغير الطبيعة، كان المعجزة اللي عملها المسيح في قانا الجليل، وبعدها توجه السيد المسيح يقول في عدد 12 وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم. ومدينة كفر ناحوم منطقة في الجليل المسيح عاش فيها فترة من حياته على الأرض، واتنقل إليها هو وزي ما بيقول الكتاب وأمه وإخوته. بس تلاحظوا ملاحظة لطيفة، إن ما بيجيش ذكر للقديس يوسف النجار،
بيذكر باستمرار العذراء مريم، لكن ما فيه ذكر ليوسف النجار. وعشان نبقى عارفين ترتيب حوادث حياة المسيح بالضبط خلال علاقته بيوسف ومريم، بعد الميلاد مباشرة وهروب قديس يوسف النجار والعذراء مريم والمسيح الى ارض مصر، قعدوا فترة تقدر يقال انها من 6 أشهر الى 2 سنة، رجعوا الى فلسطين مرة تانية، ولكن ما راحوش منطقة اليهودية، لكن انصرفوا ناحية الشمال الى منطقة الجليل وسكنوا في الناصرة. وعاش المسيح في الناصرة حوالي 30 سنة، وبنشوف لمحات من حياة السيد المسيح ان في سن 12 سنة كحسب العادة بياخدوا ابوه وامه وينزلوا بيه الى اورشليم الى الهيكل، وبعدين في الهيكل يقف يحاجج الشيوخ ورؤساء الكهنة، وبعدين يدوروا عليه، وبعدين يعلن ليهم المسيح ينبغي ان اكون فيما لابي. وعاش السيد المسيح في الناصرة مدة 30 سنة في بيت يوسف النجار، وتعلم منه مهنة النجارة، وكان زي ما بيقول الكتاب خاضع ليهم. والمسيح كان شغال نجار فعلا، لدرجة ان احنا بنشوف في انجيل مرقس مثلا الاصحاح السادس لما يرجع المنطقة بتاعته يقولوا اليس هذا هو النجار، يعني المسيح كان بيشتغل نجار، اخذ المهنة من يوسف ابن مريم. لحد سن 30، وخلال هذه الفترة كان يوسف النجار اتوفى، عشان كده ما بنلاقيلوش ذكر في حياة المسيح او في خدمته. لكن هنا الكتاب بيقول لنا انهم بعد ما رجعوا القانا الجليل راحوا مدينة قصر نحوم، ما رجعوش الناصرة، الناصرة اللي هي البلد الاصلية اللي تربى فيها المسيح. ومن اللحظة دي المسيح بياخد كفر نحوم كموطن لي وكمركز لخدمته في منطقة الجليل في الشمال. في خلال 30 سنة، لكن سنة وفاته بالتحديد يوسف النجار غير معلومة، لكن معروف ان لما المسيح بلغ سن 30 ما كانش يوسف النجار موجود. وفي سن 30 للسيد المسيح بينزل السيد المسيح الى منطقة اليهودية، بيسيب الناصرة وينزل اليهودية ويتعمد من يوحنا، وبعدين بيتعرف على تلاميذه، بعدين بينتقل من اليهودية ويطلعوا الى قانا الجليل، وبعد قانا الجليل يروحوا لكفر نحوم، والتلاميذ بتوعه يبتدوا يرافقوه في كل التجوالات بتاعته. هو ما قدرش ان هو يعيش في الناصرة، لان بنفهم من انجيل مرقس ان اهل الناصرة رفضوه، زي ما بيقولوا كانوا يعثرون فيه ويقولوا اليس هذا هو النجار ابن مريم، وعشان كده قال لهم ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه. عشان كده غير المسيح مكانه من الناصرة وانتقل الى كفر نحوم، لكن البلدين يعتبروا تبع الجليل في النص الشمالي من فلسطين. ويبقى موضوع سؤال تملي الناس بتسأله، مين هو اخوات المسيح؟ هما على اغلب الظن وزي ما بيقول كل المفسرين هما اولاد مريم زوجة كلوبة، دول اللي بيذكرهم يوحنا في اصحاح 19 اللي كانت واقفة تحت الصليب، وبيذكر اساميهم يوسي وسمعان ويعقوب، دول اولاد مريم زوجة كلوبة. مريم دي اللي هي برضك تبقى اخت العذراء مريم، يبقى اخواته دول هم اولاد الخالة على نفس النظام اليهودي. نشوف مثلا ان بالرغم من ان ابراهيم كان يبقى خال لوط، لوط يبقى ابن اخوه، اسف، برغم ان لوط كان يبقى ابن اخو ابراهيم لكن يسمي لوط اخوه، يسمي لوط اخوه. فعلى حسب عادة اليهود ان هم يدعوا اولاد العم واولاد الخالة ان هم اخوان. وقد يكون بعض المفسرين بيقولوا ان قد يكون ان اخواته دول هم اولاد يوسف النجار من زوجة صادقة للعذراء مريم وماتت. فقد يكون هكذا او هكذا، لكن الاحتمال الارجح اللي بتقوله كنيستنا ان اخوات يوسف اخوات المسيح هم اولاد خالته المذكورين في يوحنا 19 وباستمرار دول بيذكروا كمرتبطين بيه.